وعلاماتها الصغرى والكبرى. ونتحدث اليوم إن شاء الله عن النفخات التي تسبق القيامة، ونحن نعلم بأن الله عز وجل خلق الصور ووكل إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، قال: لكأني بصاحب الصور وقد أمسك به وهو يتهيأ للنفخ فيه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أراه ربه كيف أن سيدنا إسرافيل مسك الصور، البوق، الصور في الأصل هو البوق، لكن حتما ليس كهذا البوق الموجود الذي ينفخ فيه فيعطي صوتا، حتما غير ترتيب. وأمسك صاحب الصور بهذا الشيء الإلهي الذي أعطاه الله وتهيأ للنفخ. فمتى يكون ذلك؟ هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. نعم، الشيء الذي علمناه من القرآن أن هنالك نفخات، أو شوي إذا هنالك نفخة الفزع وهنالك نفخة الصعق وهنالك نفخة البعث. هذا ذكره القرآن الكريم. أما النفخة الأولى فهي نفخة الفزع أي الخوف، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذا الفزع يكون عاما شاملا إلا من استثناهم الله عز وجل، وهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش، هؤلاء لا يفزعون. هذا ذكره المولى سبحانه وتعالى. النفخة الثانية التي نص عليها القرآن وذكرها نفخة الصعق أي الإماتة، صعق فلان أو صعقه معنى أماته، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة ثانية نص عليها القرآن. أنا وجدت في بعض كتب العقيدة بأن من العلماء من يجعل نفخة الفزع لحالها ونفخة الصعق لحالها كما ذكر الله عز وجل، ولا يعني تنافي بين فزع الناس عندما يعم الفزع لكل المخلوقات، ثم يعقب ذلك نفخة الإماتة الصعق. ومنهم من يعتبر بأن نفخة الفزع هي نفسها نفخة الصعق، مع الفزع يرافقه خوف مع موت مباشر. على كل حال الأمر ليس فيه أي إشكال ولا حرج إذا قلنا نفختان أم نفخة واحدة، لكن النفخة التي تعقبها نفخة البعث. نحن نعلم بعد نفخة الصعق أي الإماتة يبقى من استثناهم الله عز وجل، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، حملة العرش، هؤلاء لا يموتون بنفخة الصعق. ثم يموت هؤلاء الذين ذكرناهم، حملة العرش، جبرائيل، إسرافيل، ميكائيل. من الذي يميتهم؟ ملك الموت. يبقى ملك الموت فيناديه الله عز وجل: من بقي؟ يقول: بقيت أنت وحدك وبقيت أنا. فيأمره الله عز وجل أن يقبض روح نفسه، فيموت ملك الموت، فينادي الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه يقول: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. ثم يمضي زمان على موت الجميع ما عدا وجه الله عز وجل، ف فيحيي الله عز وجل إسرافيل فينفخ في الصور البوق النفخة الأخيرة، وبهذه النفخة تبعث الأموات من قبورها. هذه النفخة نفخة البعث، كما قال الله عز وجل: ثم نفخ فيه أخرى، نفخة غير نفخة الصعق، بعدها تكون فإذا هم قيام ينظرون. مع هذه النفخة، جمعا ما بين الآيات والأحاديث، مع هذه النفخة يرافقها نزول حبات مطر، نقاط من المطر، كل نقطة من المطر تنزل على عجب الذنب. عجب الذنب عظمة العصعص، آخر العمود الفقري، هالفقرة اللي إلى شكل مثلث تقريبا، ما بشكل باقي الفقرات. هذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه يفنى ابن آدم إلا عجب الذنب، يعني هذه الفقرة الأخيرة، هذه لا تفنى. فإذا نفخ في الصور نزل مطر، فنبت منها ابن آدم كما ينبت البقل. تنزل حباية المطر على عجب الذنب، بتكون من جديد ابن آدم كما يتكون البقل، البقول يعني الشتلات، البقل الغير سواته، من إيش؟ من حباية البقل الناعمي. حباية البقل بصيبها ماء، مطر، شغلة كذا، بينبت منها البقل. هكذا ينبت ابن آدم، هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مع نفخة البعث الناس يرافق ذلك نزول مطر، تنزل الحب هي المطر، حبة المطر على عجب الذنب، يتكون منها ابن آدم فينسل سلالا من قبره. هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم، الأجداث القبور، فإذا هم من ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ينسحبون من قبورهم واحدا واحدا. طيب، الشيء الآخر الذي نعلمه في هذا المجال: بعث الناس من قبورهم أمر ممكن، ما هو شيء مستحيل، في شيء اسمه بالعقل الذهني مستحيل، وفي شيء اسمه ممكن. ألا مثلا مستحيل يوجد ليل ونهار بآن واحد، الضدان لا يجتمعان. أما الشيء الممكن، ممكن الآن يكون ليل وقبل ساعات كان نهار، ممكن. ممكن إنسان يكون الآن حي وبعد ساعة ممكن إيش يصير، ميت. ممكن كان من سنوات صغير وبعد سنوات صار كبيرا. طيب، ممكن الآن يكون حي فيموت فيحيى الميت، هذا ما في استحالة في العقل البشري، ولذلك لا غرابة في بعث الناس، وهذا ما نؤمن به حقا وصدقا. نؤمن بأن الله حق، وأن الموت حق، وأن نزول القبر حق، وأن البعث بعد الموت حق، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا ما يذكره المولى سبحانه وتعالى. وقد ذكر القرآن هذا البعث بقوله: وهو الذي يبدأ الخلق، عندما بدأنا من لا شيء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، الإعادة أهون من الابتداء، هذا أمر عقلي ممكن. هلا إذا كان إنسان صنع السجادة لأول مرة، قلنا له إذا فكينا لك إياها، فرفطنا لك إياها، أو مثلا جبنا لك بديلة خيطان وهيك وأشياء وأصباغ، سوينا سداجة تاني، يتبسم يقول لك: أنا أثبت بجدارة، أوجد أول سجادة من صنعي، من إبداعي، من صناعتي، فما بسوي لك وحدة، بعود بسوي لك وحدات وعلى شيء أفضل وأحسن يعني، وعلى تزيينات وعلى ألوان وعلى رسمات وعلى أشياء جديدة، لأنه صار عنده نوع ممارسة في الأمر، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، ما تعب ولا أصاب مشقة، بقادر على أن يحيي الموتى، ما هو قادر يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. هذا ما نؤمن به يقينا، ونؤمن بأن الساعة آتية لا ريب فيها، أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يا إخوتنا الكرام، الآن نحن نعيش في جسد ومادة، ونحن في الحياة الدنيا. عندما يصيبنا الموت تنفصل الروح عن الجسد فيبلى الجسد، هذا كنا ذكرناه في الدرس الماضي فلا نعيده، يبلى الجسد والروح ترجع إلى عالم الأرواح مجردة عن الجسد، إلى أن يتم البعث فتعاد الروح إلى الجسد، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يعاد الجسد كما بدأه الله. كيف بدأه الله عز وجل؟ بدأه الله عز وجل على فطرته، حافيا عاريا أغرل، أغرل يعني ما هو مطهر، أقلف. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بقوله عليه الصلاة والسلام كما يروي ابن عباس: إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني القلفة هي حتى شو واحد بجيب بطن أمه مطهر كذلك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قالت السيدة عائشة: يا رسول الله، أما ينظر أحد إلى عورة أحد؟ عارين. فقال: أهوال ذلك اليوم تشغل كل إنسان عن أن ينظر إلى غيره. ما الأهوال؟ ما في مجال بقى يفكر الإنسان بهالأمور هي. هلا لما يصاب الإنسان بهول، بمصيبة، بأمر يفقده وعيه، ما بشوف إنسان أمامه، ما بشيفه، نيم باب الدار، باب اللي يخرج منه ما يعرف، ما يستطيع أن يدرك، يتصرف تصرفات غريبة. هذا كمقياس أو كنوع يعني إيش، تقريب إلى الذهن. وإلا أهوال يوم القيامة أعظم من أهوال الدنيا بما لا يقاس. يوم ترونها إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا ما علمناه من أهوالي ومن أحوالي، بعض أحوال يوم القيامة. طيب، الآن نتكلم عن موضوع الحشر. الحشر معناه الضم والجمع، حشر بنو فلان جمعوا، فهذا الحشر معناه جمع أجزاء ابن آدم. أجزاء ابن آدم كما نعلم لما يوضع في التراب تتلاشى بالتراب، تضم هذه الأجزاء وتجمع. والعلماء في هذا على مذهبين، ما يهم ذلك، وإنما نشير إليه إشارة. منهم من يقول أجزاء الإنسان ذاتها التي تلاشت تجمع هي، ويعاد الإنسان ذاته منها. ومنهم من يقول لا، مثيلة هي بليت راحت، كما بدأنا التشبيه لا يقتضي أن يكون المشبه نفس المشبه به، كما بدأنا أول خلق يعني زال وانقضى نعيد مثيله مرة ثانية. على كل حال، إن عاد المثيل أم عاد ذات الإنسان فالله على كل شيء قدير. هذا ما نؤمن به تماما. موضوع الحشر أي جمع الإنسان وضمه من أجزائه أو مثيلاتها، ذكره الله عز وجل بقوله: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. الأرض وجدوا في داخلها، وضع فوقهم التراب والأحجار، أثقال. طيب هلأ إذا كان إنسان من أن طالعه من حفرته، مو النواط لنحفر ونرد التراب ونشيل الحجرات، وإذا كان إنسان فوق إنسان ولا معترف ولا من هالجهة ولا بغير جهة، هذا بالنسبة لنا يحتاج إلى وقت، إلى جهد، إلى تعب. أما الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، لا بد وقته، لا بد زمانه، لا بد حفر الشغلة، ولا أنه إذا أنت حطيت بأبر وحطوا غيرك في أبر، واقف واقف أخي الله يرضى عليك، هاي شقفة مني أخي، خذ شقفتك أعطيني شقفتي، لا 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 أبدا. هذا بالنسبة لنا ممكن غرضي وغرضك وشغلتي وشغلتك وقصتي وقصتك إيه، ونقول هذا شعر مني، لا منك، طول بالك، ضافير إلى خي، هدول إلي، هدول إلك، عظماتي عظماتك، هذا ممكن أن يقال الآن. أما بالنسبة للآخرة فالله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه مثقال ذرة، ولا يشتبه عليه ولا هكتربعي ولا عظمي ولا شعري ولا أبدا. الذرة عندها ميزان دقيق إلهي، ذلك من قبيل عالم الغيب. هلا دائما نسأل حالنا سؤال، كيف نعيش نحن بما يحير العقول؟ ربنا عز وجل موجود، شلون عم بحرك قلبي وقلب هلا الموجودين كلياتهم؟ يا طيب اذا كان انشغل بقلب واحد ما بوقف القلوب الباقيه؟ لا تقف. طيب اذا كان يعطيني النفس عم بطلع بنزل، يبقى خاف انه اذا كان نفسي بقى شغال غيرك او انت نفسك يوقف؟ قل له لا، ربنا عز وجل هذا بالنسبه لنا. انا اذا كنت انظر هكذا ما استطيع انظر الى الخلف مثلا، والله مثلا. اما الله عز وجل، الله عز وجل لا يهم لا امام ولا وراء ولا خلف ولا فوق ولا تحت، وهو معكم اينما كنتم. اذن هذه الامور لا تخضع للعقل المادي. العقل المادي بينظر هالجهاز، بينظر هالكتاب، بينظر هالصناعه، لا اكثر ولا اقل. اما العقل المادي لا يدري كم يوجد بيننا من ملك، ما يدري. العقل المادي ما يدرك كم بيننا من جني، ممكن يكون في جان صالحين يسمعون الدرس، وممكن يكون ملائكة تحضر مجلس العلم، ممكن، وممكن يكون أرواح مؤمنين أو أرواح صالحين تتخلل مجالسنا لتبارك هذه المجالس، هذا أيضا ممكن، ما ندري. هذا العقل بيقول أنا شايف 10 أمامي 10 أمامي، أنا شايف مروحة إيه بشوفها، أما ما لا أراه فلا أستطيع وأحكم عليه. هذا ما يذكر في مجال بعث أو حشر الناس يوم القيامة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. لا يكون ينسوك، ينسوني، ينسوا الثاني الثالث، لا تخاف ما ينسى أحد، هذا شيء يقيني وصحيح، يعني ما في مجال. أما الآن ننسى واحد، بينسانا واحد إيه؟ نتذكره بعد فترة، بعد مدة، لك فلان قال لي على شغلي والله نسيت إيه؟ هذا الشيء ممكن. أما بالنسبة لله عز وجل أحصاه الله ونسوه. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء. عفراء يعني لونها ما هو شديد البياض، فيه لون يعني بياض ضوء فاتح، لا يعني باهت البصر، لا، وإنما بياض مقبول، نعم، من نوع العفرة، نعم. قال كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد. القرصة رغيف الخبز، النقي الطحين المنخول، طحين منخول وهيك رغيف أبيض وسوي وطالع من الفرن تازة، شوفوا شلون. أبدا، هكذا تكون الأرض. شوف التشبيه الإلهي. إذن كل الأموات في الأرض وكل الأرض بالنسبة لقدرة الله إيش تشبه؟ رغيف الخبز. الأرض شد، أنا بصور الأرض كبيرة، شد فيها خط ملايين الملايين الملايين، أنا ما أعلم عددهم إيه، شد فيها أموات وأحياء وشغلة إيه، هذا بالنسبة لله مثل رغيف خبز، خلصت الشغلة يعني، أو شيء ما هو شيء عجيب ولا هو شيء غريب بالنسبة لمن يقول للشيء كن فيكون. ليس فيها علم، العلم نوع إشارة، نوع رمز، نوع ارتفاع، جبل، لا 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 ما فيها شيء. لا ترى فيها عوجا، اعوجاج في الطريق، ولا أمت ارتفاع، هذا ما يذكره المولى سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أيضا في هذا المجال كما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من يكسى يوم القيامة بعد بعث الناس أول من يكسى سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. الشيء الذي علمناه أيضا من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الحشر يكون للناس وللجن وللملائكة ولدواب الأرض كلها، كلهم تجمع أجزاؤهم، لأن الملك بيموت والجن بيموت والإنسان بيموت والدواب بيموت، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. هذا كله يبلى ويفنى. طيب، عندما تجمع أجزاء كل هذه المخلوقات، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. كلها الأمم تحشر، هذا آية متلاحقة مع بعضها البعض، عالم الطير، عالم الأمم، الوحوش، أمم 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 إلى هنالك، كلها ثم إلى ربهم يحشرون. وجاء ما يؤيد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل عندما يجمع المخلوقات تؤدى الحقوق من بعض المخلوقات لبعض، كما قال عيسى صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى إنه ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء التي تنطحها. الجلحاء لمالها قرن أو قرن، تجي شاة تاني إلها قرن تنطحها ظلما وعدوانا، يؤتى بهما يوم القيامة. أين هي اللي نطحت ظلما وعدوانا لرفيتها؟ فتعاقب، يقال لها صيري ترابا، فيتمنى الكافر لو كان بهيمة حتى ينقلب ترابا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. حتى لو بغى جبل على جبل لدك الباغي، غصن لو تحاتت مع غصن جرح غصن، في حساب على الغصن المتعدي، هذا قوي وهذا ضعيف، جرحه حتى ألمه، بيتألم إيه بيتألم يعني إيش يعني، وإني شيء إلا يسبح بحمده. أشياء الوجود لما تذكر الله تسر بتسبيحك، ولما تعصي الله تتألم من تسبيح من معصيتك تتألم، نعم هذا يصيبها، هذا شيء واضح. نعم، لما يموت العبد الصالح يبكي عليه مصلى، سداسة الصلاة كان يصلي عليها تبكي عليه، يبكي عليه بيته. أما الكافر الفاجر الفاسق فالله تعالى يقول: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نعم، إذن هذا الشيء. زيادة على ذلك يأتينا موضوع الحشر. الحشر بعد أن تلم أجزاء هذه المخلوقات يقادون ويحشرون، يجمعون كمجموعات، هنالك الحشر كأجزاء خاصة، هنا الحشر كإيش؟ كجماعات جماعات. كيف يحشرون؟ قال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. جماعة جماعة جماعة، حتما درجات درجات. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، عطاشا. هذا شيء. الشيء الآخر ذكر الله عز وجل: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، لون عيط زراء، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ تظن، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، وفي وجوه خاشعة تظن أن يفعل بها فاقرة، إلى ما هنالك مما ذكر الله عز وجل. هنا ذكر صفة الزرقة. طيب، زيادة على ذلك، هذا كلون، أما كهيئة فيحشرون صما بكما عميا على وجوههم، أي مكبوبين على وجوههم. واسمع ما يقول المولى سبحانه وتعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هذا الشيء الذي يذكره المولى سبحانه وتعالى. أهوال يوم القيامة أهوال شديدة، هذه الأهوال فوق الوصف، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والشيء الذي علم في هذا المجال العرض والسؤال والحساب والميزان وكتب الأعمال وشهادة الجوارح. نبدأ بهذه الأمور التي ذكرناها. قال: هنالك العرض، مجرد عرض الأعمال، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا. هذا عرض قبل أن يصير الحساب، وبعد العرض يصير سؤال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. حتما العرض طلع هيك على أعماله، طلع على وجهه، الملائكة لا يغيب عنها وجهه المكفحر الذي عليه غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة، ما يغيب ذلك عن الملائكة. فهذا نوع من أنواع العذاب، السؤال فيه تبكير وتقريع، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذن بعد العرض والسؤال حساب دقيق غاية ما يكون في الدقة. ما هي وسائل الإثبات التي تثبت الذنوب على العباد؟ قال: صحائف الأعمال التي سجلت فيها أفعال الإنسان، إيش عمل اليوم، إيش حضر، إيش كذا، إيش تكلم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا ما يذكره المولى سبحانه وتعالى. وعندما تحشر الناس يسلمون صحائف الأعمال إما بالأيمان أو بالشمائل، فالمؤمن يعطى كتابه بيمينه، والمنافق والفاجر أو الفاسق يعطى كتابه بشماله أو أحيانا من وراء ظهره، فهذا يكون أسوأ، كأن الملك لا يريد أن يقف أمامه ولا ينظر في وجهه فيناول مناولة من الخلف. نعم، هذا من وراء الظهر، في من الشمال وفي من اليمين وفي من وراء الظهر، هذا ما يذكره المولى سبحانه وتعالى. ثم أيضا من وسائل الإثبات ما عدا كتابة الأعمال شهادة الملكين في أعمال مسجلة من قبل الملائكة، والملائكة تشهد، وفي وثائق وفي شهادات شخصية. الملك يقول: يا رب أمامي عصى، أمامي ارتكب، الملك الآخر إلى ما هنالك، هذه شهادة الملائكة. العبد الكافر أو الفاجر يكذب الملائكة ويكذب ما في صحائف الأعمال، وكان الكافر على ربه ظهيرة معادية مكابرة، فيقول الله عز وجل له: شهادة عليك شهادة من نفسك، يقول له عليك شهادة من نفسك، فيقول: يا رب ومن يشهد علي من نفسي؟ يقول المولى عز وجل: جوارحك. فيلجم الله لسانه فينطق عينه بما نظرت، العين تنطق تقول: نعم يا رب، نظر وقت الفلاني لا شيء محرم، الأذن تقول: يا رب سمع بي أمرا محرما، اللسان يقول: يا رب تكلم بي كلام محرم، لكن الإرادة باللسان يتكلم يقول له: يا ربي ليس ذلك بصحيح، هذه سلبت عنه، وإنما صار غير اختيار في نطق الجوارح. اليد تقول: ضرب في بي، أو مثلا أعطى في معصية الله بي، أو أنفق مالا بالحرام، تناوله من الحرام، إلى ما هنالك تنطق الجوارح، وهذا ما يجعل إثبات ما بعده إثبات. هذا ما يذكره المولى سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويقول أنس: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، يعني تبسم، هذا يقال له ضحك، ما ضروري الضحك يكون له صوت، قال: فضحك حتى بدت نواجذه، يعني مو بس الأسنان، شيء من الأضراس. قال: أتدرون مما ضحكت؟ أقول لهم: أتعلمون؟ هو رأى أمرا غيبيا أو أطلعه الله على شيء، الصحابة ما أطلعوا عليه. قالوا: لا يا رسول الله. قال: من مخاطبة العبد ربه، العبد عم يخاطب ربه، يقول العبد: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ أنت يا رب منعت الظلم وحرمته بيننا وجعلته عليك محرما، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم فلا تظالموا. فيقول الله عز وجل: بلى. فيقول: يا رب إني لا أجير علي إلا شاهدا مني، لا أجير علي، يعني أنا ما أقبل شهادة أي شيء خارجي عني، لا الصحائف ولا الملك، مو صحائف وملك، ولا أنا ما أقبل فيهم، بدي أنا أثبات مني. فيقول الله عز وجل: كفى بنفسك عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانه لأجزائه: انطقي. فتنطق بأعماله، كل جارحة كل عضو ينطق بما فعل، ثم يخلى بينه وبين الكلب بعد ما نطق تصار إثبات، ثم يعاد إليه الاختيار فيقول بعدا لكم. يخيل إلينا أو نتناسى أن ربنا شايفنا أيه وبتشوف أمور وأشياء وشغلات، هذا بالدنيا ممكن، أما أمام الله عز وجل كيف يغيب على الله عز وجل مثقال ذرة؟ كيف يغيب على الله عز وجل وأنت تعلم؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. هذا الكافر الفاجر، وكان الكافر على ربه ظهيرا، أما العبد المؤمن فيكون بخلاف ذلك. يدنيه الله عز وجل ويقول يا عبدي أتذكر يوم فعلت كذا وسترتك؟ قل له نعم يا رب والله سويت أنا بعرف حالي. أتذكر يوم فعلت كذا وسترتك؟ قل له نعم. ويوم فلان يوم الفلاني فعلت كذا وسترتك؟ قل له نعم يا رب والله أنا أعرف وأقرب. قال حتى إذا رأى العبد في نفسه أنه قد هلك، شلون الشغلة الفلانية سويتها وما حدا دري فيها؟ يقول له يا ربي والله بعرف والله صحيح سترتني وأنت أكرم الأكرمين. طيب اليوم الفلاني وشغل الفلاني؟ يقول له والله صحيح والله ما ينكر يا أخي، إيش اللي ينكر؟ العبد يرى في نفسه أنه هلك، ذنب فعله مقر به، إيش بقى يعني كلام؟ قال حتى إذا رأى في نفسي أنه قد هلك قال الله عز وجل سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اذهب إلى الجنة. هذا الله يكرمنا بعفوه وكرمه وصفحه وإحسانه، إنه نعم المولى ونعم النصير. بعد هذا الحساب الذي ذكرناه من حساب دقيق وشيء محصي بغاية ما يكون من إحصاء وإثباتات، إذن بعد ذلك ينصب الصراط على متن جهنم. الصراط عبارة عن طريق، هذا معنى صراط الطريق الذي ينصب على وين جهنم؟ كجسر فوق جهنم. ويمر الناس على الصراط فيختلف مرورهم على حسب أعمالهم وتقواهم وصلاحهم. هنالك من يمشي مشيا، هنالك من يمر سريعا كراكب الخيل، هنالك من يمر كالبرق الخاطف، وأشد من يمر سرعة على الصراط من يصلي على رسول الله أكثر، صلى الله على سيدنا محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد. هذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله رأيت رجلا من أمتي يحبو على الصراط ويزحف. الزحف مرور على اليدين والرجلين، الحبو المرور على القفة، الزحف على القفة يعني. قال هذا هكذا وضعه على الصراط، فتأتي صلاته علي صلى الله عليه وسلم سيد رسول الله فتأخذ بيدي فتجعله يمر كالبرق الخاطف، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي يعلم لنا في هذا المجال وضع الصراط على متن جهنم، إذن كل واحد منا سوف يمر في قلب جهنم لأن الصراط منصوب على جهنم بالذات. وهذا صريح آية سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذا شيء صحيح. حال الصراط هذا كما قلنا حسب عمل الإنسان، فهنالك من يمر برياحة وهنالك من يمر بحرج شديد، إلا أن تتداركه عناية الله عز وجل ولطفه سبحانه وتعالى. ولذلك سأل بعض الصحابة رسول الله يا رسول الله أين أجدك يوم القيامة؟ قال تجدني عند الصراط عم بستناك. قال له إذا ما وجدتك عند الصراط؟ قال عند الميزان. يا رسول الله يعني ما بتخلى عنك النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع أنت كمان لا تتخلى عن شرع الرسول عليه الصلاة والسلام، دينك أخلاقك شوية اصلح مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما طاول لا دين ولا أخلاق ولا شيء ولا شيء يعني إيه، والنبي بده يشفع عنا والله غفور رحيم، هذا مشكل يعني. نعم يعني شلون مشكل؟ مشكل أن يكون الإنسان مجرد أمل بدون عمل، أما لو كان أمل وعمل هذا غاية ما يكون من قصد المؤمن، يتقن عمله ويحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. هذا الشيء الذي نعلمه يقينا، ولا شك بأن رسول بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتخلى عن واحد من أمته إذا وجد فيه تمسكا بالسنة ومحبة صادقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: يحشر المرء مع من أحب. الشيء الآخر الذي علم لنا في هذا المجال: الجنة والنار. لما يمر الناس على الصراط، أما المؤمن فيمر ولا يهمه شيء، ولو اختلفت حالات المرور كما ذكرنا، فتقول النار: جز يا مؤمن على ظهري فإن نورك يطفئ لهبي. نور الإيمان. النار ليس لها عمل مع المؤمن، تقول: يا ربي أجره مني. ما بدي أنا هيك إنسان، ما أريده كل يوم صلاة الصبح، هاي اللي بيصلي الصبح يعني، واللي ما بيصلي الصبح ما له هالحصة، مو هيك؟ اللي بيصلي الصبح يقول: يا ربي أجرني من النار، أجرني من النار، أجرني من النار 7 مرات. فتقول النار: يا ربي أجره مني، أنا ما بريد هيك إنسان، هو ما بريدني، خلاص فهمنا. فيقول: أسألك الجنة. لو قلت أسألك رضا، لأن الله تعالى يقول: ورضوان من الله أكبر، لكان حسنا. أسألك الجنة 8 مرات، هكذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هنالك 7 أبواب للنار و8 أبواب للجنة. يا ربي أسألك الجنة، فتقول الجنة: يا رب أدخله إياي، أنا أريد هكذا إنسان. فيعيده الله عز وجل لهذا المؤمن بالجنة. نعم. الشيء الذي علم لنا في هذا المجال: أن المؤمن يمر على الصراط فيقطع إلى القنطرة، هكذا يأوي إليها المؤمنون، قنطرة قبل الجنة. أما الكافر الفاجر الفاسق فلا يخطو على الصراط إلا وتسحبه نار جهنم وكلاليب جهنم. كل عقبة أو كل عبادة، كل تقصير له أشبه ما يكون بالكلاب أو بمرحلة وقف صلاة، ما أنك مصلي زي اللي على جهنم، لا الصلاة مصلي، صوم صايم ولا ما صايم، الزكاة مزكي ولا ما مزكي، إلى ما هنالك. فهذا أبدا فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر إن العقبة كأود، ما يسهلي، وإن الناقد بصير، وإن البحر عميق، شغل سفر طويل هذا. نعم. فنسأل الله عز وجل أن يتولانا بعنايته ورعايته، وهو الذي يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا مودة. هذا الشيء الذي نعلمه تماما. وقبل الجنة والنار كما ذكرنا في حشر الناس وفي بعد عرض الأعمال، الحشر له أهوال شديدة. يحشر الناس كلهم في أرض المحشر، وهذا الحشر فيه من المشقات ما لا يخفى. فالناس جمعوا، والشمس تقترب من رؤوس الناس كميل غير هذه الشمس، ويلجم العرق الناس أجمعين، يلجم يعني يكللهم، فهنالك من يغمره العرق إلى ركبتيه، وهنالك من يكون إلى حقويه خاصرة يعني، هنالك من يلجمه إلى فمه، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفم يعني ينغمر في العرق على حسب أعماله وذنوبه، وهنالك في أرض المحشر حوض نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض عدد كيزانه أكوازه بعدد نجوم السماء، وهو أحلى من العسل وأبيض من الثلج، حافتاه لا يبلغ مداهما إلا كما يكون بين المشرق والمغرب، ما له ما تدرك بدايته ولا نهايته. يقف النبي صلى الله عليه وسلم حياله، أي بتلقاء الحوض، فيسقي بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم أمته شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا. كل مؤمن يأتي إلى الحوض فيسقى بيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشربة، فلا يصيبه أيضا بعد هذه الشربة ظمأ ولا يصيبه خوف. هذا ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك ناس من أمته يأتون ليشربوا من الحوض فتطردهم الملائكة، لأنهم أحدثوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا وأشياء، كان لهم بدع، كان لهم افتراءات، كان لهم ولو اسم مسلم معدود من أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، تعدى على أعراض الناس، تعدى إلى ما هنالك. هذا إن تقول الملائكة أنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أنت ما تعرف سوى هدولي، هذا الشيء الذي يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فيطردون عن الحوض، طرد ما يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وكل نبي له حوض تشرب منه أمته، وأشد أو أعظم الناس يعني أو الأنبياء حشرا والسقاية من الحوض أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما يذكر لنا كما علمنا ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يجعل أهوال يوم القيامة للعبد المؤمن، كيف تصير هذه الأهوال؟ كما يصلي أحدكم الصلاة المكتوبة. إنسان جاء قبل موعد الصلاة بعشر دقائق ربع ساعة، توضأ، صلى السنة القبلية، صلى فرض الظهر المغرب العشاء، صلى السنة البعدية، ثم انصرف. كم يستغرق ذلك معه؟ يعني شيء من الزمان. هكذا أهوال يوم القيامة تكون للعبد المؤمن كما يصلي أحدكم الصلاة المكتوبة المفروضة، هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أيضا الصراط الذي يمر عليه الناس أجمع، وهذا كما سمعنا الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. هنالك الجنة وهنالك النار. الكافر أو الفاجر أو الفاسق ينزل من الصراط إلى جهنم فيتعذب فيها، أما المؤمن فينجو على الصراط إلى قنطرة يحبس المؤمنون عندها قبل أن يذهبوا إلى الجنة. عند هذه القنطرة يتعافون فيما بينهم حقوقا، أنت لك حق على فلان، فلان له حق عليك، سيكون لك وعليك أو عليك ولك بآن واحد، قل له أنت تعديت علي، إيه أنا سامحتك، قل له كمان أنت لك حق عندي أقول سامحتك. هكذا يتخالصون فيما بينهم حقوقا، يعني أمور شخصية قد يكون نوع اشتبه على الإنسان، مو أمور عبارة عن يعني كبائر. أما إذا إنسان ارتكب قذف على إنسان، إيه هذا في حساب في عذاب، هذا ما موضوع سامحني بسامحك. أما أمور شخصية شغلات أمور أخرى هكذا بين المؤمنين، إنسان ارتكب زنا وما تاب ولا انصلح، تعدى على أعراض الناس، هذا له حساب، أكل مال الناس، إيه يلا يلا بننجي على الصراط وعند الأنطرب بسامحك وبسامحني، لا هي ما بصير، هي هذا بعيد كل البعد عما نحن بصدده يا أخي. والله سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذرة لها حساب، بينا ذلك في صحائف الأعمال وما يتعلق بالعرض وما يتعلق بالسؤال وما يتعلق بالإثباتات، كل ذلك أمور ثابتة في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعذاب جهنم ليس الآن مجال لأن نذكره لأنه قد يستغرق معنا حصة كاملة، هو ونعيم الجنة وأوصافها، ولذلك نؤجل الحديث عنه إلى وقت آخر. الشيء الذي علم بشكل عام أن في جهنم من العذاب ما لا يحصى ولا يوصف، عذاب غير عذاب الدنيا، عذاب مقيم، عذاب شديد، عذاب أليم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. لا يسمعون فيها، أو المولى سبحانه وتعالى قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كما أن نعيم الجنة فيه من العطاء الإلهي الرباني ما لا يوصف، الشيء العظيم الذي تكلم عنه القرآن بإسهاب وذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في هذا المجال نستكمل الأمور التي نحن بصددها، فنذكر الشفاعة. الشفاعة أمر ثابت بالقرآن وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هكذا يقول المولى سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهنالك شفاعة للأنبياء، هنالك شفاعة للشهداء، هنالك شفاعة للرجل في أهل بيته، هنالك شفاعة للعلماء، لكل مؤمن أيضا له شفاعة، هنالك شفاعة للجار مع جاره، للصديق مع صديقه، إلى ما هنالك، كل ذلك بإذن الله. الشفاعة عبودية خالصة لله، ليس هذه الشفاعة التي نؤمن بها ونعتقد بها كما كان يعتقد عباد الأوثان من أنها تشفع لهم عند الله وتقربهم إلى الله زلفى، هذا الشيء وذلك شيء آخر كما هو معلوم. ولذلك لما نقف أمام حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونقول يا رسول الله الشفاعة، لا يجوز لأحد أن يتهمنا بالشرك أو بنوع أنه لا تدعي الدم سيدنا محمد. كل حال ما نمال هذا الشأن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بشفاعة حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتما الكافر الفاجر الفاسق يعذب، هذا شيء لا بد. الشفاعة لا يمكن أن تكون لهذا النوع من أنواع العصاة الذين ارتكبوا أمورا وما تابوا عنها، أما إذا تاب فذلك بحث آخر، التوبة تجب ما قبلها. أما الذي يموت مصرا على ذنبه لا يمكن أن ينعم ولا يكرم بالشفاعة أما عند الله في يوم القيامة. نعم، الشيء الذي علم لنا في هذا المجال أن الله سبحانه وتعالى ذكر شفاعة الملائكة أيضا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن إذا أذن وجدت شفاعة، وإذا لم يأذن لا توجد الشفاعة. هذا كله يعني نوع عبودية واعتقاد بوحدانية الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى تربط الأمور كلها به جل وعلا. أقسام الشفاعة يذكرها العلماء كما علم ذلك في الأحاديث، هنالك الشفاعة العظمى في أرض المحشر، شفاعة عامة عندما تشتد أهوال يوم القيامة كما ذكرنا من أهوال الحشر، فيلجأ الناس إلى الأنبياء، إلى آدم، فمن بعده من الأنبياء إلى سيدنا إبراهيم، إلى سيدنا موسى، إلى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، إلى ما هنالك من أنبياء الله ورسله، يطلبون منهم أن يسألوا الله أن يفصل الحساب بينهم، يعني يجري الحساب حتى يذهب من يذهب إلى الجنة ويذهب من يذهب إلى النار، فيعتذرون جميعا ويقولون اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش ويقرع باب الجنة ويقول رضوان من، يقول محمد، فيقول بك أمرت أن أفتح باب الجنة، أول من يفتح باب الجنة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخل الجنة ويسجد في الجنة فيتجلى الله عليه عز وجل، هذا جمع ما بين الأحاديث، فيتجلى الله عليه ويقول يا حبيبي يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيقول يا ربي أمتي أمتي، أريد أن تفصل بين أمتي أو أن الشفاعة تكون لأمتي، فأول ما يبدأ الحساب لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى أننا آخرون في الخلق والوجود وأولون في الحشر يوم القيامة. هذا الموقف يحمده عليه الأولون والآخرون، مصداقه قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودة، هذا المقام المحمود الذي ندعوه وراء كل أذان وإقامة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هنالك شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لإدخال المؤمنين الجنة من غير حساب، على رأسهم أبو بكر رضي الله عنه وهم 70,000 ومع كل 70,000. وهنالك شفاعة لمن استوجبت لهم النار، حوسبوا فصارت النار لازمة لهم فتداركهم لطف الله بشفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنالك شفاعة في إخراج ناس من النار بعد أن عذبوا فيها فيخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك شفاعة في إعلاء درجات المؤمنين في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بما يكرم به عباده الصالحين.